حضرات السادة، هذه هي خريطة النهر.
هذه هي عاقبة أمر خان أحمد كيلان.
لو أمهل عدة أيام أو أسابيع
لكان قد وفق بلقاء الأهل والأحباب. يا سادة الأعزاء،
ليست المسألة مسألة حساب وعقل، إنها الأجل. يا حضرة الخنساري، إذا ما حضر الأجل بطل العمل والتدبير العقلي.
يعلم السادة الأكابر أنه في بلاط العثمانيين جلس السلطان محمد على عرش السلطان المتوفي، ولما كان هذا السلطان الجديد معروفا بالتبختر والتوسع، فينبغي علينا جميعا أن نتوقع حدوث وقائع.
وينبغي هنا يا أعزائي أن نتوقع حدوث تغييرات جديدة في العلوم والمعارف الدينية. ففي هذه الموجة الجديدة من توالد الإخباريين الذين أخذوا يبرزون أمام الأصولية الشيعية، أظن أن عقبة الفقه لن تسلم من هذه الموجة أبدا يا سادة الأعزاء. فقد تبينت لنا النتائج من خلال الأسلوب الذي اتبعه السادة في البدء بهذه اللعبة التي ستؤول حتما إلى أن تطوي صفحة العلوم العقلية من المدارس العلمية وتستبعد التوجهات العقلية من المعارف الدينية.
ولكن ما ينبغي أن نحمد الله عليه هو أن أغلب الفقهاء الكبار لا يهتمون كثيرا بهؤلاء.
أكثر ما يقلقني ليس صولة أتباع الشيوخ المجاورين لمكة المكرمة على منابر الوعظ والموعظة، بل إني أخشى ما ينفثونه من وساوس في المدارس العلمية يا أعزائي، عن أن منبر الخطابة والوعظ هو لعامة الناس الذين يحملون عقيدة بسيطة، فإذا ما دخلت عليهم آفة في مخاطبتهم فإنها تمضي مع الأيام وتنتهي. لكن المهم هو ما ينفث في المدارس العلمية، فإذا ما انعقدت نطفة واهنة فيه اليوم فإنها تستهدف عقيدة الأجيال اللاحقة.
ولعل الطريق الأصوب للخروج من هذا المأزق ما جاء على لسان الشاه في المجلس الذي جمعنا من أجل الشفاعة للمرحوم خان أحمد.
وماذا قال الشاه؟
في الواقع أيها السادة، لقد خرج كلام غير مقصود من فم الشاه من قبيل إعطاء إجازة في التدريس لطلاب من أمثال محمد صدرة.
كما تتفضلون، فإني أيضا لا أرى طالبا آخر يشبه هذا الطالب. إنه متميز بأفكاره وآرائه، ولو أني أخالفه في بعض منها أحيانا.
طبعا يوجد ما عداه من الطلبة مثل الملا شمس الكيلاني أيضا،
لكنه قياسا إلى محمد صدرة فهو لا يعدو كونه طالبا عند صدرة.
أضف إلى أنه لا يمكن إنكار أن هذا الشاب يتقدم الآن على الكثير من أساتذة بعض المدارس من حيث إلمامه بالعلوم العقلية والنقلية.
مبارك عليه إن شاء الله يا حضرة الشيخ، لكنك لم تقل لنا، هل توصلت إلى نتيجة في حساباتك حول كيفية تقسيم مياه نهر زايند رود على أصحاب المزارع في المناطق المطلة على النهر؟
ولما لا يا حضرة الخنساري؟ إنه أمر ممكن ويحتاج إلى الكثير من العمل. يا أخي، فإني مع ما أملك من خرائط وأدوات للرسم الهندسي والتخطيط فقد وفقت بهذا العمل، كما أن حضرة أمير داماد يواصل بحوثه في موضوع إنتاج العسل، وهو يواجه اللسع من آلاف صغار النحل الثائرة عليه.
أيا كانت لسعات النحل فإنها ليست أشد من لسعات الجهال الذين يهاجمون بها أرواح عشاق العلوم العقلية.
أنا لا أصدق.
لم أنتبه لمجيئك، لماذا أنت واقفة عند عتبة الباب؟ تفضلي أدخلي.
ما زلت كما كنت في أيام صباك في شيراز، قلما كنت تنتبه لدخول أو خروج أحد عندما تكون منهمكا في الدرس والمطالعة.
ولكني كنت منتبها إذ سمعتك. لا أصدق ما هو الشيء الذي لا تصدقينه.
إني الآن عندك في أصفهان يا بني، وسأذهب الجمعة المقبلة لأخطب لك بنتا، وقد أصبح يشار إليك بالبنان في المحافل الخاصة والعامة في أصفهان. لو كان أبوك حيا لكان افتخر بك حتما.
الموضوع الأخير الذي أشرت إليه مبالغ فيه، فلا تصدقيه. فما زلت طالبا بسيطا، أين أنا ممن يشار إليهم في المحافل الخاصة والعامة؟ الملا شمس وطاهر قد بالغا.
من الذي يأتينا في هذه الساعة من الليل؟
ها قد جئتك يا سيدي.
السلام عليكم ميرزا.
عليكم السلام.
سامحني فقد جئتكم في وقت غير مناسب.
سامحك الله يا ولدي، لقد اعتدنا طرق الباب في وقته وفي غير وقته.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
ماذا جرى؟ لماذا ارتديت ملابس جديدة؟
خبر جديد. مبارك عليك يا أخي، إن شاء الله مبارك عليك.
ولكن لم نتزوج بعد يا شمسة.
عندي خبر مفرح لا يقل أهمية عن خبر الخطبة. أنت مدعو غدا من قبل حضرات الأساتذة الشيخ البهائي ومير داماد ومير فندرسكي ليمنحوك إجازة مستقلة في التدريس.
وأنت؟
قالوا إنهم سيمنحونني إياها في الأسابيع المقبلة إن شاء الله تعالى. يبدو أنني أيضا لن أحرم من هذه المكرمة.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
قصتي أنا وأنت تشبه قصة الماء والخل. قال الخل للماء: يمكنني أن أفعل. سأله الماء: أين أنت مني فأنا لا شيء.
لقد أخجلتني، لا تفعل هذا.
الآن تسمح لي بأن أصدق أخبارا كهذه تخصك يا محمد؟ إذن هذه الليلة مباركة لك يا بني. كم تمنيت لو أن أباك كان حيا ليشاركنا هذه الفرحة العظيمة.
كنت أظنك ستفرح لسماع هذا الخبر يا أبي. ماذا يعني هذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبكامل الثقة والتوكل على الله العزيز القدير، فإن ابننا العالم الديني صدر الدين محمد الشيرازي أفاض الله تعالى عليه وافر التوفيق والبركات وسهل له كامل أسباب الشهرة الواسعة، والذي تابع لدينا في 3 مدارس متواضعة كالمدرسة العلمية ودروس الخارج في الفقه والأصول والتفسير والحديث وعلم الرجال والعلم العقلي والأدب وعلم الملل والنحل والفلسفة. هو مجاز بموجب هذا الكتاب في تدريس سائر علومه العقلية والنقلية مع مراعاة تقبله واحتياطه الكامل للقواعد المعتبرة لدى العلماء الصالحين، ونوصيه نحن الموقعون أدناه بالحذر. لذلك حيث أن تقوى القلب هي من أعظم صفات الاستعداد الباطني من أجل أن تقبل سيل البركات الإلهية ونيل الأنوار القدسية، خطت هذه الإجازة ومهرت من قبل الأكثر فقرا وحاجة لرحمته تعالى الشيخ بهاء الدين العاملي ومير محمد باقر ومير فندرسكي والشيخ الخنساري.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تفضل.
أرجوكم.
تفضل. تأكيد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تفضل أنت أيها الشيخ.
إن كانت الفلسفة في العالم الإسلامي لها امتداد إلى حكماء اليونان كأفلاطون وأرسطو، وإن كان لها امتداد آخر في إيران القديمة وهي تسبق فلسفة اليونان والتي اتضحت من خلال حكمة الإشراق للسهروردي، فإن لها بالتأكيد امتدادا مباركا في الوحي الإلهي والثقافة القرآنية، خلافا للمسيحية وفلسفتها التي بنيت على آراء أفلاطون. فكما قلت لكم يا أعزائي، المسيحية وفلسفتها بنيت أساساً على آراء أفلاطون، ولكن من ناحية أخرى الفكر والفلسفة الإسلامية كانت في بداية الأمر من مدرسة أرسطو. ومع أن الفارابي وابن سينا استعانا بالمشائية في التأسيس للفلسفة والحكمة، وقدما لنا مسائل رائعة في الحكمة في تقسيم الإلهيات بالمعنى الأعم والأخص، لكنهما ذهبا في نهاية الأمر إلى الطريق الذي اختاره ابن رشد من منهج ومدرسة أرسطو. وقد يكون نهجهم هذا بسبب القصور فيما كانوا يعتبرونه الحقيقة والاستدلال المحض، لكنهم واجهوا بعد ذلك الأمر تكفيرا من أشباه الإمام محمد الغزالي الذي كان يتحدث عن مرحلة ما وراء مرحلة العقل للوصول إلى الحقيقة، وتابعه بعد ذلك عين القضاة، وتحدث أيضا عن مراحل الاستقلال والولاية والنبوة الثلاث باعتبارها مراحل الوصول إلى الحقيقة الخالصة. ويا للعجب من دورة هذه العجلة المقلوبة من تكفير الإمام الغزالي للفلاسفة الذي يسر للفلاسفة الطريق الصعبة، وهو لا يعلم أنه لم تمضي سوى عدة عقود حتى يكفر تابعه عين القضاة من قبل حفنة من الأشخاص الجهال ويرفع على أعواد المشنقة وهو في شبابه.
حضرة الأستاذ.
تفضل.
ما هي مرتبة شيخ الإشراق السيد السهروردي؟
كان للسهروردي مصير مشابه لعين القضاة من ناحيتين: الأولى شهادته على أيدي الجهال بالدين، والثانية من حيث الآراء والأفكار، فإنه سعى أيضا إلى مطابقة ما وراء العقل بالعقل البرهاني يا أعزائي، بالشكل الذي يجمع هاتين المرتبتين في مرتبة واحدة، وذلك تحت عنوان العقل. العقل الذي يراه هو ذا مرتبتين: الحكمة البحثية والحكمة الكشفية والشهود، والحكيم الحقيقي يتابعهما في موضع واحد. كذلك فإن العارف الكبير ابن العربي يعد أيضا المنشأ الآخر في تطور المعرفة الدينية في العالم الإسلامي. فابن العربي يعد مؤسس مباني العرفان النظري في العالم الإسلامي، وباعتقادي أنا، وأرجو ألا يساء تعبيري، فإنه يملك مرتبة أرفع بكثير من مرتبة ابن سينا ومرتبة الفارابي.
تفضلي. تفضلي سيدي.
تفضلي اشرب.
هل سمعتي بقصة الحاضر الغائب؟ فإني موجودة، موجودة بين هذا الجمع وقلبي في موضع آخر. إن دموعك المنهمرة هذه ليل نهار في بيت الزوج يا عزيزتي قد تنفعك عند التضرع بين يدي الله، فلا تهدريها هكذا من دون ضرورة. اسمعيني، لا تبكي يا ابنتي، فأنت إنسانة مؤمنة بالله، وهذه هي الحياة.
ما كان مقدرا أبدا أن تفقد جولراخ سلطان أمها بعد رحيل الأب.
لا تحسديني يا ابنتي، فإني إن كنت صابرة على تحمل الأسر في حرم الشاه كل هذه السنين، والتي تحملتها بصعوبة قصوى، وتحملت الكثير من الغمز واللمز في قصر علي قابو، كل هذا
أمي
ما كان إلا من أجل لقاء أبيك مجددا يا عزيزتي. هل علمت لماذا؟
في قافلة زينب هل كانت رقية رفيقة الأسر مع زينب يا أمه؟ هل كانت؟ أخبريني.
حب الأخي دفع زينب للصبر، وأما مريم سلطان فقد كانت قلب خان أحمد الذي عانى الغربة طويلة في هذا العالم الكبير يا ابنتي. إذن ليس من الإنصاف أن يعاني الغربة بين الأموات أيضا.
أرجوك ارتاحي قليلا.
قلبي يخفق اليوم تماما كذلك اليوم الربيعي الذي طرق فيه خان أحمد باب قصر الملك علي قابو ليخطبني زوجة له. يا أختي العزيزة، إنه نفس الشعور أعيشه الآن، وأشعر به في كل جسمي. صدقيني أختي العزيزة.
يا روح أختك،
لا تنسي كرخ العزيزة. يا جلبهار المحبوبة.
يا روح جلبهار.
كرخ. حكيمة. حكيمة العزيزة. الشاهن شاه يدخل الآن.
ماذا جرى يا حكيمة خاتون؟
أطال الله في عمر الشاهن شاه، ليس هناك من أمر مهم. امرأة أخرى تضاف إلى النساء اللواتي يمتن من الألم في عالق أبو. لكن حكيمة لن تكون من ذرية الجركس إن لم تبطل ما كتبه القدر لها على جبينها العالي.
جناب صدر، أكرر قولي مرة أخرى، إن حضوري أنا الخادم بين هذا الجمع يشبه حضور الحمار العجوز الذي وضع له زمام ملون ولا يحمل إليك شيئا غير أن ينقص من منزلتك. صدقني يا سيدي.
أمي العزيزة، قولي شيئا.
اسمع، الكلام هو ما قاله صدر عندما انطلق يا ميرزا. إن كنت أنا كما تعلم أمه وجناب شمس بمثابة أخيه، فأنت يا ميرزا تنوب عن والده، لذا لا داعي للقلق. والسلام.
كلامك هذا يجعلني أشد خجلا.
بل عدوك الذي يخجل يا ميرزا. تفضل الآن واطرق الباب.
في شيراز ينبغي أن يطرق الخطيب الباب أول مرة.
قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقدم واطرق الباب أيها الخطيب. هيا تقدم.
تحلى بالقوة يا بني.
هو الجميل.
اصبر يا طاهر، التقليد المتبع في أصفهان أن ينهض أخ البنت بعد أن يطرق الباب ثلاثا ومن بعدها يفتح الباب للخطيب.
قلت لك يا أمي العزيزة، عندما يطرق الباب الخطيب الأصلي تهتز له نيات قلبي. اليوم هو اليوم الذي وعدتك به. كنت أتمنى لو أنك بيننا.
إلهي يا إلهي، تمنيت لو تصاب بحمى لا ينفع معها كل أنواع الدواء.
وماذا لو قبل؟
إلهي يا إلهي، أرجوك حقق لي ما أدعو إليه. أتمنى لو تموت ليلاه ويخسر اللعبة.
وماذا لو قبلت؟
أتمنى أن يخسر اللعبة 4 مرات، بل أتمنى أن يخسر اللعبة 5 مرات إن قبلت الزواج.
وماذا لو قبلت؟
ماذا جرى؟
ماذا قلت يا أيها الولد؟ لا تكرر ذلك، أتفهم؟ سوف أريق الدماء في حي جلبهار وأقدم لحمهما قربانا للشمس إن قبلت الزواج به.
اهدأ قليلا
يا قدرة، رجاء لا تفتعل الشر، هذا المقهى مكان رزقنا، فاحفظ لنا سمعتنا وكرامتنا.
كرامة! أي كرامة؟ إني لا أقيم وزنا لكرامة كل زبائنك. هذا العامل عندك قد تقيأ كرامته منذ الأزل وذهبت أدراج الرياح. عن أي كرامة تتحدث؟
اذهبا من هنا.
دعني أسألك يا أخي، إذا أراد أحدهم أن يفعل مثل هذا المنكر الذي فعلته أنت في بيت أبيك، فهل كان بإمكانك أن تأتي إلى هنا وتطرق مسامعنا بهذه الكلمات يا من تدعي الأصالة والنبل؟
أراد الحصان من الحداد أن يصنع له نعلا، فجاءت الضفدع ورفعت رجلها أيضا. أيها الناس، ناس، ماذا فعل أبي من فعل قبيح ليذهب شخص ويفعل القبيح في بيته؟
وماذا كان بوسعي أن يفعل بعدما أنجب ولدا شريرا مثلك؟ ماذا كان سيفعل؟ لا أدري من قال إن البصل هو فاكهة من الفواكه.
اخلصوا! لقد سمعت مقالتك، لماذا تضحكون أيها الحمقى؟
ينبغي أن يضاف إلى ضحكهم نهيق الحمير يا قدرة.
يا ويلي، ماذا دهك يا قدرة؟ ماذا تفعل به؟ دعه يا قدرة، دعه.
أضحك أيضا. أضربني الآن.
سيدي انتبه، إنه خلفك.
الأكارم أولا.
هو أول.
تفضل.
شكرا لك.
شكرا.
سلمت يداك.
لماذا لا تجلسين يا ابنتي؟
أود أن أخبر الأكارم بسبب الظروف القاهرة ونظرا لوفاة والدة العروس رحمة الله عليها،
رحمه الله،
فإن أسرة العريس تظن أنه من المبكر أن يهتموا بالخطبة، ولهذا السبب حصل بعض التأخير في هذا الأمر.
الموت والتوالد مترادفان يا جناب شمس، فبينما يموت شخص يولد في المقابل آخر، وبينما ينفصل شخص بالموت نجد آخر يتصل بمولده وآخر عبر الحب.
أحسنتي.
كلامك يحمل حلاوة رحيق أزهار الجبل. قولي الحب بدل التوالد يا سيدتي، هذا أفضل.
نعم، فالحب هو نوع من التوالد، فإذا ما بلغت أحدهم نفحاته تحول إلى إنسان آخر، فهو يميت أحيانا ويحيي أحيانا أخرى.
بهذا الكلام يا سيدتي نعرف أن الحب والموت توأمان، وطبعا ينبغي أن نعرف رأي العروس الأصفهانية.
أصل الكلام ما تفضلتم به أنتم وسيدة كفايات خاتون التي تنوب عن أمي المرحومة، ولا يبقى إلا الهوامش فقط.
وما هي؟
بما أن الحب والموت توأمان فإنهما يحرقان الإنسان بذات المقدار.
لكن حرقهما مختلف طبعا، فالموت يحرق الإنسان إلى أن يجعله رمادا، لكن الحب يذيب العاشق قليلا قليلا مثل ما يذوب الشمع.
قد يفعل الحب المجازي بالعاشق هكذا، ولكن في فناء الله وهو الحب الحقيقي لا توجد فيه توأمة.
لكنني طبعا أنا أظن أنه
لكنني أظن يا أخي أننا جئنا إلى مجلس خطبة ولم نأتي إلى محفل المناقشات الحوزوية.
الحاضرون يعلمون جميعا أن القسمة بيد الله.
طبعا.
ومن يعلم ما قد يحمله الغد؟
حسنا،
علينا أن نسأل العروس عن رأيها، صحيح؟
المعذرة.
يا أخ العروس، هل لديك ما تقوله بهذا الشأن؟
والله ينبغي أن أقول لكم، إذا كانت العروس موافقة فأسأل الله أن يسقط شيء من يدها وينكسر.
أنا أريد أن أحول أزهار بيتهم كلها إلى أشواك، وأقطع أيدي وأرجله كل من يرفع صوته فوق صوتي، أنا أريد أن أرسل خطيب البنت إلى المقبرة وأجعل أحياءه وأمواته حطب النار، وإن لزم الأمر أحرق المدينة على رأس أهلها، ولن أهدأ لحظة واحدة حتى أخذ حقي.
من هذا الذي يصرخ يا ميرزا؟
إنه أحد أشقياء هذه المدينة حتما سيدتي.
ولكن ما شأن أشقياء أصفهان بالملة الشرازي؟
سيدتي، يبدو أنه أحد خاطبي أخت السيد طاهر.
إلى أين تذهب يا محمد؟
أنت تفضلي وادخلي، سأعود بسرعة يا أخي.
تريد أن تفتح الباب له؟
أرجوكما تفضلا وادخلا، لا داعي للخشية أو القلق. وأنت يا ميرزا تفضل، وأنت أيضا يا أمي.
سمعت أن الشرازيين أهل ضيافة، ألن تدعوني لأدخل؟
إنني أستقبلك على الرحب والسعة متى ما جئت متزنا، لكنك الآن لست بشخص طبيعي، والدتي جاءت من السفر ولدينا ضيوف.
حقا؟ جاءت والدتك العزيزة من شيراز، ها؟ كم أنت محظوظ وسعيد وكم أنا بائس. أنت لديك والدة وقد فزت بقلب البنت أيضا، لكن قدرت لا يملك شيئا إلا هذين الرفيقين البائسين. كم أنا بائس. منذ أن وزعت الحظوظ علينا وزعوها وكتبوا حظي مع تعسائي فقط. قدرة لا أم له ولا حبيب ولا رفاق حقيقيين. ماذا يبقى لقدرة المسكين؟ ها ماذا يبقى عندما يكون منافسه يجالس الكبار وأصحاب المقام ويتناول الطعام الفاخر معهم ويتنزه معهم؟ ما إن تنظر إليه شزرا حتى يستعينوا بعظماء القوم من قبيل الشيخ البهائي وإمام قلي وجيشه الجرار، لكن الموت أفضل لي من هذه الحياة البائسة.
ميرزا.
نعم ها قد جئت يا سيدي، جئت، تفضل.
ميرزا حبيب.
نعم سيدتي.
تعال انهض، هيا.
يبدو وكأنهم يضربون مخيخي بالمطارق.
تفضل سيدي،
اشرب هذه القهوة حتى يهدأ الألم، اشرب.
كفاك بكاء.
البكاء يزيل الصدأ عن القلب، فلما تستحي؟
هذا الكلام لا ينطلق إلا من المتناعمين. لو كنت مثلي ذليلا هكذا أيها المحبوب لما صدرت عنك هذه الكلمات الطنانة.
تمنيت لو كان هذا العذاب وهذا الذل من أجل حب حقيقي.
ماذا تقصد؟ بأن هذا لم يكن بسبب العشق؟ إذن ما هو هذا الذي جرحني هكذا يا عديم المروءة؟
إذا وعدتني بأنك لن تغضب فسأقول لك.
حسنا قل لي. إني أسمعك تكلم، هيا.
العاشق الحقيقي هو الذي يفضل رغبة المعشوق على رغباته يا أخي. والآن قل لي بالله عليك، هل بلغت هذه المرتبة من العشق؟
طبعا إني مستعد لأن أقدم كل الدنيا من أجل هذه البنت. هل هنالك شيء آخر؟
طبعا أنت مستعد لا لأن تقدم الدنيا من أجلها، بل تريد أن تقول لك نعم إن طلبت منها شيء، صحيح؟
حسنا طبعا لن تطلب جوابا فلسفيا عن هذه المسألة، فإن لديك أنت الجواب، أليس كذلك؟
هذا الجواب جواب إجباري بالتملك، وهو ليس من الحب في شيء أبدا. كان بإمكانك أن تفعل لها شيئا أكثر.
وما هو الشيء الأكثر؟ قل لي أرجوك.
أن تحترم إرادة البنت حتى وإن لم تكن مطابقة لهواك.
اغرب عني يا رجل، نحن لا نفهم هذا الكلام، نحن لا نفهمه اطلاقا.
هذا ادنى شروط العشق يا قدرة خان. الافضل ان تفكر فيما قلت بدلا من الحزن والبكاء.
حزن قدرة هو الحزن على العشق، ولا يمكنها ان يكون شيئا اخر.
حزنك يا قدرة هو بالأساس حزن جرح غرورك، والذي لا يقوى على سماع القول المخالف من أي شخص يريد أن يكون تاجرا، سواء مع رفيق أو خليل أو مع بنت من سوء حظها أنها أحبت بسيطا مثلي لا يملك إلا عباءته. أنت أخطأت بين الغرور والأنانية وبين الحب يا أخي. سيد قدرة، إذا أردت أن ألخص لك المعارف التي حصلت عليها طيلة هذه السنين من عمري في جملة واحدة، فإن تلك الجملة هي أننا لن نعرف حقيقة الحب إلا بعد أن يترسخ بيننا وبين الله. إذا أردت يوما أن تصل إلى مقام العاشق، وإذا أردت أن تصل إلى نصفك الأرضي الآخر، فتناول ما أمكنك من ذلك الشراب يا أخي.
صحيح يا رجل، يبدو عليك أنك من أهل النشوة.
أجل، إني من أهل النشوة، والمقصود بالشراب ليس ذلك الشراب الذي لا يعود عليك إلا بالبؤس، فهنالك بيت آخر إن أردت عنوانه فأنا سأعطيك إياه. إنه محراب العبودية والوحدانية لله، ففي ذلك البيت شراب يعطيك الخير. سوف تشعر بالحب الحقيقي، صدقني. أنا عبد ذلك الحب، يدعوني الساقي لتناول جرعة أخرى ولا أقوى عليه.
صدقني أيها الشيخ العزيز، أنا لم أفهم نصف كلامك. قدرة سوف يغيب نفسه، أدعو الله أن يسعدك معها. أرجو أن تدعو الله بأن يجبره. هذا القلب الكثير،
مطربا یک دم به کف افشمه برمتی زورق تن را بیفکن در شتی از دفو